بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد أوله وآخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيته. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا مضل لمن هديت ولا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مباعد لما قربت ولا مقرب لما باعدت. اللهم عائدون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، نسألك اللهم ربنا الأمن يوم الخوف والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول يوم القيامة. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين واحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا مفتونين بمنك ورحمتك يا رب العالمين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر الله وحده جل وعلا ثم أشكركم على حسن إنصاتكم وحضوركم واجتماعكم، وأشكر مركز الدعوة الذي يسر هذا الشرف بالمثول بين يديكم والتحدث إليكم. أسأل الله جل وعلا أن يذكر بعضنا بعضا هذا المقام في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة في الله، موضوع المحاضرة هذه الليلة بعنوان إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. أيها الأحبة، الحق أبلج والحق واضح والحق جلي والحق أبلج، لو يبغون رؤيته هيهات يبصر من في ناظريه عما. وإن الحق والله لجلي لمن أراده وطلبه، إلا من كان في قلبه ظلم أو كبر وعلو أو هوى، كما قال عز وجل: وجحدوا بها بألسنتهم بألفاظهم بأقوالهم بأفواههم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم في قرارة قلوبهم، يعلمون أن الحق هو ما جاء من عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلماذا يجحدون ظلما وعلوا؟ إن لرد الحق على مرور التاريخ صور عديدة. فتارة يرد الحق لأن الذي جاء به ضعيف، كما قال قوم شعيب له: وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. فإنهم يرون أن شعيبا ضعيفا ويرون ضعفه سببا لرد الحق الذي جاء به. وآخرون يرون أن الفقر والفاقة والمسكنة سبب لرد الحق ممن جاء به. ولذلك قال فرعون يحدث أقوامه ويرد الحق الذي جاء به موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وهو يفتخر بأمواله ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقريش تقول لمحمد: لولا ألقي إليه كنز أو جاء معه الملائكة مقترنين. فهذه صور من الصور التي بينها القرآن وذكرتها السنة في حال كثيرين من الذين يردون الحق ولا يقبلونه ممن جاء به. وإن كثيرا ممن يردون الحق لا يردونه لأنهم يجهلونه، والله إنهم يعرفونه، ولكن الظلم والكبر والهوى والعلو والعناد والإصرار هو الذي ساقهم. قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك، لم يقل فإنهم يجهلون أو لا يعلمون أو لا يفقهون أو لا يدركون، قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إنه لم يضل عن جهل، ولم يضل عن نقص فقه أو فهم، وإنما ضل على علم. كذلك الهوى يعمي صاحبه عن البصيرة ويرده عن اتباع الصراط المستقيم. فالحق أبلج، وحينما ندعو من ضل عن الحق إلى الحق ندعوه بدعوة الله عز وجل، لا نسبه ولا نشتمه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وإنما شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وحينما نعالج المريض فإننا لا نشتمه ولا نشتم مرضه، وإنما أول ما نحتاج إليه وأول ما ننبهه إليه أن ندعوه إلى استخدام عقله، أن ندعوه إلى استخدام فكره، حتى لا يكون من الذين قال الله فيهم: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. إن من صور وردت في رد الحق ودفعه ممن جاء به ما ذكره القرآن في مواضع شتى، وإن الذي يحفرها ويتتبعها في القرآن ليجد أن صورة من الصور التي تكررت في مواجهة كثير من الأنبياء والرسل تلكم الصورة التي يرد فيها الضالون الحق ممن جاء به، لا لأن عندهم حق يوازيه أو ينافسه أو أفضل منه، ولا لأنهم لم يفقهوه، ولا لأنهم لم يدركوه، وإنما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. قال الله عز وجل: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. في هذه الآية ذكر ردهم للحق بسبب اتباعهم لآبائهم. فالأولى قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، والأمة في هذه الآية بمعنى الملة والطريقة. قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي آية أخرى وفي نفس الآية في موضع آخر: إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يقول ابن كثير، يقول عز وجل منكرا على المشركين في عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل: أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل شركهم، من قبل ضلالهم، من قبل بدعهم، من قبل ظلمهم وعدوانهم، هل عندهم كتاب كانوا به يستمسكون؟ ثم بين عز وجل أن حجتهم في هذا أن آباءهم سبقوا إلى هذا، وهذا حال كثير من أمثالهم ونظرائهم. ويقول عز وجل في آية أخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال المفسرون أن أولئك إذا قيل لهم اتبعوا ما جاءت به رسل الله من عند الله وما جاء به النبي على لسانه وكلام النبي وحي يوحى، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، واتركوا ما أنتم عليه من الضلال، قالوا: لا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأنداد. فينكر الله عليهم: أولو كان آباؤهم الذين يقتدون ويقتفون آثارهم، أولو كان آباؤهم، أولو كان آباؤكم هؤلاء الذين تتبعونهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني أنتم مصرون على اتباع آبائكم واتباع أجدادكم حتى ولو كان آباؤكم ليس عندهم كتاب يستمسكون به، وليس عندهم فهم، ولا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي آية ثالثة يقول عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا. ماذا حسبهم؟ ما الذي يكفيهم؟ ما الذي ملأ قلوبهم دون هذا الحق؟ قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال المفسرون: أي أنهم إذا دعوا إلى الله وشرعه وما أوجبه، وإذا دعوا إلى ترك ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا: حسبنا، يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك. فالله يرد عليهم ويقول: أولو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أفأنتم تتبعونهم حتى ولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتدون أبدا؟ بل وأخبث من هذا وأضل أنهم يفعلون الفواحش والمنكرات ويحتجون بأنهم ألفوا آباءهم عليها وهم سائرون على ما سار عليه أسلافهم. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. انظروا الكذب والعياذ بالله، يحتجون بآبائهم ثم يكذبون على الله ويقولون إن الله أمرهم بها. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. تعالى الله، ربنا عز وجل، مولانا، خالقنا، الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وهدانا ومن كل خير سألناه أعطانا، أيأمر ربنا بالفحشاء؟ وهو الذي حرمها.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ربنا الذي يحرم الفواحش ظاهرها وباطنها أيعقل أنه عز وجل يأمر بالفحشاء؟ أفيكون هذا دليل وحجة؟ يكذبون على الله ويحتجون بآبائهم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. والعبرة في النصوص القرآنية والنصوص النبوية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان لهذه الآية سبب وقصة كما ذكر ابن كثير قال كانت العرب ما عدا قريشا لا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي لبسوها، يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله بها. فكانت قريش وتسمى الحمص، يقال حمص حمستهم الشمس، كانوا يطوفون في ثيابهم. قريش فقط هم الذين يطوفون في ثيابهم، وما سواهم من قبائل العرب يقولون لا نطوف بالبيت وعلينا ثياب عصينا الله بها. فمن أعاره أحمسي ثوبا طاب فيه، ومن معه ثوب جديد طاب فيه، ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. ومن لم يجد ثوبا ولم يجد أحدا من الحمص يعيره ثوبا طاب عريانا. وربما كانت المرأة تطوف عريانا فتجعل على فرجها شيئا ليستره بعض الستر، وتقول وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا نحله. وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل، وكان هذا شيئا ابتدعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع. فأنكر الله عليهم ذلك بقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فرد عليهم ربنا عز وجل بقوله قل أي يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا الذي تصنعونه منكر وفاحشة والله لا يأمر به، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكذلك الحال أيها الإخوة في كثير من الناس في هذا الزمان، وفي كثير من البدع، سواء كانت بدعا في الاعتقاد أو بدعا في التعبد أو بدعا في السلوك أو في المعاملات أو إسرافا أو تجاوزا، تجد أن كثيرا من الناس إذا نهوا عن منكر شائع وخطأ فادح وأمر منتشر بينهم غير محمود فإنهم يحتجون بفعل آبائهم وأجدادهم. وعلى سبيل المثال، منذ أيام كنا في مناسبة في منطقة من مناطق الشمال، شمال المملكة، وإذ بنا نجلس على موائد لا ينتهي إليها البصر، من أول هذا المسجد إلى آخره صفوف متتابعة. ثم دعي الناس إلى الطعام فأكلوا والله ما حركوا ربع ما في هذه الصحون. ثم قيل هذه الضيفة الأولى، وأنتم بعد صلاة الظهر غدا على موعد في الضيفة الثانية، وحياكم الله بعد صلاة العشاء غدا في دخول العريس على زوجته في الضيفة الثالثة. فقلنا لصاحب الزفاف يا عبد الله أما تتقي الله عز وجل؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، والله عز وجل يقول والله لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المسرفين، فكيف تقعون في هذا الإسراف؟ فقال بعضهم هذه من عادات آبائنا وأجدادنا، وعيب على بعضنا أو عيب علينا أن نترك عادات الآباء والأجداد. والأعجب من ذلك أن من مد هذه الموائد وهذه السماطات فقراء يشترون السيارة الصالون 100 ب190,000 ريال التي قيمتها 100 ب190,000 ريال من أجل أن يضع هذا الإسراف وهذا التبذير. وإذا قيل له لماذا تصر على هذا المنكر وهذا الحرام؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. هذا السلم بهالعبارة هذه، يقول هذا السلم أبوي وجدي، هذه سلومنا، هذه سلوم آبائنا وأجدادنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أو مهتدون. وكذلك بعضهم تجده يستخدم في العبادة ويتعبد الله بأمر لا دليل عليه من كلام الله ورسوله، ولا دليل عليه من فعل أبي بكر الصديق، ولا من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع ذلك إذا قيل له هل عندك حجة من القرآن؟ هل عندك دليل من السنة؟ هل عندك من هدي الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هل عندك شيء من علم أو أثارة من علم فتخرجه لنا؟ قال لا، لكن أدركنا آباءنا وأجدادنا على هذا، ولا يعقل أن يكون والدي وأن يكون جدي على ضلال. لماذا لا يكون والدك وجدك على ضلال؟ أهو معصوم؟ أم أوحي إليه، أم سلم من هذا كله، أم استوثق العلم وحذره من جميع جوانبه. كذلك كشف النساء وجوههن لإخوة الزوج مثلا، تجد في بعض المناطق تساهل وإن كانت ولله الحمد والمنة مع الدعوة والاحتساب ونشر الكتب والأشرطة النافعة بدأت هذه الظاهرة تزول. في بعض المناطق تجد كثيرا من الناس يتساهلون بالدخول على المحارم، فإذا قيل لبعضهم اتق الله لا تفعل هذا، نبيك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على المحارم، فقال رجل يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. قال بعضهم لا، هذه أختي، هذه لحمي ودمي، هذه شعرة جسمي، لا يمكن أنا أن أهم فيها بسوء، أنا ما علي من مواقف الشخصية وما علي من نزاهتك وطهارتك الذاتية، علي من أن الله أمرني فأستجيب ونبي صلى الله عليه وسلم أمرني فأستجيب، أيا كانت درجة النزاهة والطهارة في ذاتك أو في شخصيتك أو أيا كانت درجة العفة في ذاتك. قال الله وقال رسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما تقول والله آباءنا وأجدادنا كانت المرأة تكرم الضيف وتخدم على الضيف وتقلط الضيف وما كان الضيف يفكر بالمنكر، أنتم أيها الأجيال الأخيرة الذين ظننتم بالسوء وأنتم الذين تسيئون الظن بالناس. لا، أيا كانت القضية فنحن عندنا هدى من الله مأمورون بالاستجابة والالتزام به. وقف على ذلك، كثيرا من العادات والتقاليد والبدع والأخطاء والأغلاط في أمور العقائد والتعبد والعادات العامة عند الناس في مناسباتهم وغيرها مما يحتج عليه بفعل الآباء والأجداد. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وهذه مصيبة، هؤلاء الذين لا يجدون حجة إلا أن يقولوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على طريقة، وجدناهم على ملة، أيوقل أن الآباء والأجداد ضالون، أيوقل أن الآباء والأجداد يخطئون. يا حبيبي أقول لك هذا كلام الله بين دفتي المصحف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعطيك القرآن تقول قال أبو جدي، أعطيك قول نبيك صلى الله عليه وسلم فتعطينا من خزانة أبيك وجدك. ألا فليتق الله من أراد الحق ومن أراد البصيرة ومن أراد أن يعبد الله عبادة تنفعه إذا حشرجت روحه وبلغت الحلقون، ومن أراد أن يعبد الله عبادة تنفعه إذا حمل على الجنازة، إذا حمل على النعش، وإذا وضع في القبر، وإذا بعث بين يدي الله ووقف للحشر والنشر والحساب والسؤال والجواب، إذا وقف الناس على الصراط بين الجنة والنار، من أراد أن ينفعه عمله فليتق الله ولينظر، انظر ما كان يفعل آباؤك وأجدادك، فما وجدت عليه هدى وأدارة من علم من كلام الله ورسوله فنعم الفعل فعل آبائك وأجدادك. إن الإسلام ما جاء ليلغي كل أفعال الآباء والأجداد، قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما جاء النبي لينسخ كل ما فعلت العرب من قبله، بل أثبت أمورا كانت العرب تفعلها. لكن ما هي الأمور التي أثبتها وكانت العرب تفعلها؟ ما كان مشروعا محمودا مشكورا بالقرآن والسنة من الوفاء والصدق والأمانة وإكرام الضيف والتعاون على الحق ودفع ونصرة المظلوم ودفع الظالم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيا أحبابنا لنعلم تماما أن من علمنا عنده شيء من عادات آبائه وأجداده فما كان منها موافقا لكتاب الله وسنة رسوله فنعمة الخلق الأخلاق ونعمة الجبلة والفجايا، وما كانت مخالفة لأمر الله ورسوله فلن ندع قول جبار السماوات والأرض لعادات بشر يمرضون ويتغوطون ويتبولون ويمتخطون وينامون وينسون ويسقمون ويمرضون ويموتون، لن ندع أقوال الله، لن ندع قول الله لقول هؤلاء، ولن ندع قول نبي معصوم لقول هؤلاء أيضا. قال الله عز وجل في بيان حوار جميل بين إبراهيم عليه السلام وقومه الذين أيضا كانوا يحتجون بالآباء والأجداد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. انظروا ماذا قالوا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يبين ابن كثير رحمه الله بقوله لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال، ولهذا قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم، فأنتم وإياهم على غير هدى وعلى غير طريق مستقيم. العجب أيها الإخوة في زمننا هذا، في عصرنا هذا، في عصر العلم، في عصر التقنية، في عصر التكنولوجيا، في عصر استخدام العقل كما يقال، أن تجد أناسا ربما فيهم المهندس وفيهم الطبيب وفيهم عالم الرياضيات وفيهم المتخصص في العلوم والأحياء والفيزياء وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى إشغال العقل وإعمال العقل بدقة، كيف يقبل أمورا يحتج فيها على فعل الآباء والأجداد؟ لئن كانت قبلنا أمم أو أناس يحتجون بفعل آبائهم وأجدادهم لأنهم أميون لا يقرؤون ولا يتعلمون ولم يعرفوا الحساب ولم يعرفوا استخدام العقل في مكانه، فما حجة أولئك الذين برعوا بالعلم والفيزياء والطب والرياضيات والصيدلة والكيمياء وعلوم أخرى؟ لئن كان في الآباء من لم يتعلم فانطلت عليه عادات الآباء وانطلت عليه عادات الأجداد، فأنت أيها المتعلم يا من لك عقل ويا من لك هدى وبصيرة كيف تنطلي عليك هذه؟ إذن من واجبنا أن نستخدم عقولنا، ومن واجبنا أن لا ننقاد. لو أن رجلا قال لي أو قال لك أو قال لأي واحد أرجوك أن تغمض عينيك وأن ترمي بعقلك في الزبالة أو اجعل عقلك في صندوق واتبعني في كل ما أنا فيه ولا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لقلت لا وألف لا، إن الله ما خلق هذا العقل عبثا. لو أن رجلا أراد أن يلقمك تلقيما ويلقنك تلقينا أمورا وقال لك احفظها، لا تناقش، لا تحاول، لا تجادل، لا تبحث، لا تسأل، لا تناظر، لا تحاول، إنما كلها وسلم بها، لقلت وما قيمة العقل إذن؟ ما الفائدة من العقل إذن؟ ما الحاجة إلى العقل إذن؟ أيعقل أن العقل قد خلق عبدا؟ إنما خلق العقل لكي يهتدى به إلى الحق مستنيرا بنور الوحي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بل إن الله عز وجل بين أن طوائف الكفار الذين يصلون جهنم وساءت مصيرا يعترفون أنهم لما عطلوا عقولهم كان تعطيل عقولهم سببا في دخولهم النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالأولى قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لو أننا حكمنا عقولنا لما دخلنا النار. ثم قال فاعترفوا بذنبهم فأقروا أن تعطيل العقول ذنب، وأقروا أن تعطيل العقول أمر منكر، وكان عاقبته وسوء مغبته أن كانوا من أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا قول الجبار عز وجل الذي خلقنا وإياكم وخلق جميع البشر وهو أدرى بما يصلح أحوالنا وأدرى بما ينفعنا وأدرى بما يضرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اسمعوا قول الجبار عز وجل فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم نوفهم نصيبهم غير منقوص. يعني لا يصيبك الشك، لا يصيبك الشك فيما ترى في فعل هؤلاء، فإنهم يعبدون ما كان يعبد آباؤهم من قبل. قال ابن كثير فلا تكن في مرية مما يعبد المشركون، إنه باطل وجهل وضلال، إنهم يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل وليس لهم فيه مستند إلا اتباع الآباء في تلك الجهالات. وقال عز وجل أيضا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. برضو القضية في الآباء, أيضا القضية في الآباء, أنتم تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا, فردوا أيديهم في أفواههم, الرسل يتكلمون يدعونهم ينصحونهم, ويأتي هؤلاء يردون أيديهم في أفواه الرسل حتى لا يسمعوا منهم حقا. ولأجل ذلك تجد بعض المساكين إذا قيل له ما قيل قال لا لا لا, هؤلاء يضع انتبه لنفسك, ان عندهم كلام كالسحر, ضع في اذنيك كرسبا, ضع في اذنيك قطنا, ضع في اذنيك سجادة حتى لا تسمع من هذا الكلام ما تسمع. ان الطفيل بن عامر الدوس لما اراد ان يسلم وقبل اسلامه سمع بخبر النبي صلى الله عليه وسلم, فبعث اخا له يستفسر الخبر او يستنبط الخبر, فلم يشف غرينه اخوه الذي ذهب, فقال إني أريد أن أذهب إلى هذا الصابع, يعني محمد صلى الله عليه وسلم, فأنظر في شأنه. فجاءه قوم قالوا انتبه إن عنده كلام كالسحر يفرق بين المرء وزوجه, فإن كان لابد, فإن كنت لابد فاعل, يعني تريد أن تأخذ الخبر من قريش, فخذ قطنا وضعه في أذنيك حتى لا تسمع من كلامه. يعني رح اسأل أبا لهب, اسأل أبا جهل, اسأل الوليد بن المغيرة, اسأل أمية بن خلف, اسأل هؤلاء, أما هذا الرجل لا تسأله, فإن عنده كلام يفرق بين المرء وزوجه. قال الطفيل فوضعت في أذني القطن وقدمت إلى هذا الرجل لأسمع عنه, وقدمت إلى مكان هذا ذلك الرجل لأسأل عن حاله. قال فلما كنت في الطريق قلت لنفسي إني لشاعر, بل إني لمن شعراء العرب وأشعرهم, وأعرف سجع الكهان من كلام الحق, وأعرف رديء القول من طيبه وجيده, فلماذا أضع في أذني هذا الكرسف وهذا القطن؟ قال فأزلته, فجئت إلى محمد صلى الله عليه وسلم فسمعت منه, فما هو إلا أن شرح الله صدري للحق. أيها الأحبة, إن كثيرا من الناس ليس لديه استعداد يسمع الحقيقة. أنا أقول لكل عاقل ولكل من يحترم عقلك, إياك أن تجعل عقلك في خزانة جدك وأبيك, وإياك أن تجعل عقلك تحت سرير نومك أو في خزانة والدتك. أريدك أن تحمل عقلك معك أينما جايت, واسمع مني وأسمع منك, ووالله لو علمت أن الحق معك لتركت ما أنا عليه واتبعتك. لكن إذا بينت لك بصريح قول الله وصريح قول رسوله أن هذا هو الحق, ليست القضية أن يقل هؤلاء أو يكثر هؤلاء أو العبد, القضية أين الحق فنتبعه, أين الهدى فنسير عليه, أين الصراط فنلتف حوله, أين الراية فنجتمع عندها, تلك التي ترضي الله عز وجل. قال الله عز وجل عن أهل الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. أولئك الذين سمعوا آباءهم فكانوا معهم والعياذ بالله في دار الجحيم. ثم إن قضية الاتباع للآباء والأجداد سوف تحسم وتنتهي في الآخرة يوم أن يتبرأ المتبوع من التابع, يوم أن يتبرأ المقود من القائد, يوم أن يتبرأ كل من الآخر. وقال الذين في النار ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وين هؤلاء الذين ضلونا؟ وين هؤلاء الذين غرروا بنا؟ أين هؤلاء الذين كنا نرى الحق أبلد فيضعون على أعيننا غشاوة, وكنا نسمع الحق واضحا فيضعون في آذاننا وقرا حتى لا تصل الحقيقة إلى قلوبنا. قال عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. لاحظوا البراءة, أخذ بعضهم يلعن بعضا ويتبرأ من بعض ويتباعد عن بعض. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. في الدنيا أتبعك تتبعني لأن قريبي ومن جماعتي ومن قبيلتي ومن صحبي ومن جيراني, الآن تقطعت بنا الأسباب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا, المساكين الضعفاء الذين يتبعون ويلحقون ويتابعون على غير علم ولا هداية, وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذا الاتباع المحموم المجنون بغير ضابط ولا عقل تكون حسرة على التابعين أمام المتبوعين وبراءة المتبوعين من التابعين يوم القيامة. بل إن الله عز وجل يبين أن طوائف من الذين يتحاجون من الذين يتبع بعضهم بعضا يتحاجون في النار ويلعن بعضهم. قال تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد فهؤلاء أهل النار يتحاجون ويتخاصمون ويقول الضعفاء للكبراء يقول المتبوعين يقول الأتباع للمتبوعين يقول المساكين للسادة والكبراء إنا كنا لكم تبعا أطعناكم فيما دعوتمونا واستجبنا لكم فيما وجهتمونا إليه في الدنيا من الضلال فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار هل تتحملون عنا شيئا من العذاب أي إصبع قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن وياكم سوا بالنار لا أحد يتحمل عن أحد شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها الأحبة إن التقليد المحموم وإن الاتباع على ضلالة لمن أخطر الأمور ولأجل ذلك فإن المسلم منهي عن التقليد إلا إن كان عاجزا عن الاجتهاد فيتبع من شهدت له الأمة بصلاح منهجه وسلامة طريقته في الاتباع واستنباط الأحكام والأدلة قال ابن عبد البر في مسألة مهمة هل الآيات الواردة في شأن الكفار لا يستدل بها إلا على الكفار وحدهم قد يقول قائل والله يا شيخ محاضرتك أو كلامك هذا في شأن الكفار والكافرين نقول هذه الآيات في شأن الكفار وفي شأن المقلدين وفي شأن الأتباع والمتبوعين قال ابن عبد البر في مسألة مهمة وهي هل الآيات الواردة في شأن الكفار لا يستدل بها إلا على الكفار فقط أجاب رحمه الله وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجل فكفر وقلد رجل آخر فأذنب وقلد رجل آخر في مسألة من مسائل الدنيا فأخطأ وجهتها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه أيها الأحبة إن التقليد لمما يلبسه الشيطان على هذه الأمة لتزيغ في اتباع إبليس في اتباع إبليس قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس قال ومما لبسه الشيطان على هذه الأمة في العقائد والديانات أن دخل عليها في عقيدتها من طريقين أحدهما التقليد للآباء والأسلاف والثاني الخوض فيما لا يدرك غوره ويعجز الخائض عن الوصول إلى عمقه فأوقع أصحاب هذا القسم في فنون من التقليد يتابع ابن الجوزي كلامه فيقول فأما الطريق الأول فإن إبليس زين للمقلدين أن الأدلة قد تشتبه والصواب قد يخفى والتقليد سليم وقد ظل في هذا الطريق خلق كثير وبه هلاك عامة الناس فإن اليهود والنصارى قلدوا آباءهم وعلماءهم فضلوا وكذلك أهل الجاهلية ثم قال ابن الجوزي وقد ذم الله سبحانه الواقفين مع تقليد آبائهم وأسلافهم فقال عز وجل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم المعنى أتتبعون طيب الآن أنتم تقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم إذا جئتكم بكتاب من عند الله لا يضل ربي ولا ينسى بكتاب من عند الله الذي خلقني وخلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم هل تتبعون وتستجيبون لكنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون قال ابن الجوزي اعلم أن المقلد غير واثق فيما قلد فيه وفي التقليد إبطال لمنفعة العقل لأن العقل إنما خلق للتأمل والتدبر ثم قال ابن الجوزي كلمة جميلة احفظوها قال وقبيح بمن أعطي شمعة يستطيع بها أن يطفئها ويمشي في الظلمة يعطينا الله نور العقل فينفخ شمعة العقل ونتبع أقوام آخرين في ظلام أفعالهم وسلوكهم لماذا يوم أن كان عندنا شمعة من العقل أو قناديل من العقل أو أنوار من العقل لماذا لا نستدل بها ولماذا لا نستضيء بها قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة ثم قال بعد أن ساق بعض الآيات في ذلك فهذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله وهو اتباع الهوى إما للعادة أو النسب اتباع الآباء، وإما للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين. وقد بين الله أن الواجب الإعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزله على رسوله، فإنه حجة الله، الرسل حجة الله التي أعذر الله بها إلى خلقه. أيضا أيها الأحبة، هناك طائفة يحتجون بالآباء والأجداد كما أسرفنا وسردنا الأدلة، وطائفة يحتجون بالأعراف العامة. هذه أعرافنا، هذه عاداتنا، والعرف ما تعارف الناس عليه وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك. وللأعراف البشرية مكانة عظيمة عند الأمم التي تسودها تلك الأعراف ولقوتها. ولذلك عند بعض القبائل يقول لك نتحاكم إلى العارفة. العارفة هو مرجع الأعراف والتقاليد، هو الحجة في هذه القضية، وهذا هو الكفر بعينه من يتحاكم إلى العارفة. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كانت تلك الأعراف لها قوة لأنها بمنزلة القوانين التي تحكم الأمم والشعوب، وللأسف كانت تلك الأعراف جدارا صلبا صد الناس عن اتباع الهوى. وقد قام صراع مرير بين الرسل وما جاءوا به من الشرائع الإلهية وبين أصحاب الأعراف والعادات من الزعماء وغيرهم الذين يقدسون تراث آبائهم أو أجدادهم ولا يرضون أن تمس الأعراف التي تنسب للآباء والأجداد بأي قدح أو كلام، حتى ولو كان القادح لها من كلام الله وكلام رسوله أو من كلام أئمة الإسلام وصحابة النبي الكرام عليهم رضوان الله عز وجل. إن الأعراف والعوائد البشرية في كثير من الأحيان تقف حاجزا أمام دعاة الإصلاح في مختلف العصور، فترى دعاة الحق مظلومين وتراهم منبولين لدعوتهم الناس إلى الرجوع إلى الدين الحق الذي أنزله تبارك وتعالى، ولمطالبتهم الناس بترك ما هم عليه مما يخالف شريعة الإسلام وآداب الإسلام في كثير من بقاع الدنيا. لقد كانت الأعراف والعادات التي اختطها البشر وتلقاها اللاحقون عن السابقين دينا يتبع وشرعة لا تخالف وميراثا يحرص عليه حرصا عظيمة، يصل إلى درجة أن تسقط في سبيل الحفاظ عليه الدماء وتزهق النفوس وتهدر الأموال. وهذا ديدن البشرية عبر تاريخها الطويل على حجتهم، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والأمة هنا هي الطريقة التي سلكها آباؤهم والعادات والأعراف التي اعتادوها ودرجوا عليها. هكذا يرفض الحق بلا دليل، ويرد الصواب بلا بينة، ويرد الهدى بلا برهان، وكلنا بالأمر أن الآباء والأجداد كانوا على ذلك والعياذ بالله. هذه الأعراف التي كانت سببا في ظلام كثير من النفوس، وفي تعطيل كثير من العقول، وفي حرمان كثير من الأفئدة من معرفة الحق والاهتداء به، يضعها من؟ يضعها طاغوت من الطواغيت، ظالم من الظلمة، متنفذ في قومه، ويجري التعامل بها عليهم، ولو قال لهم إنها من عندي لكفروا بها، ولكن يقول هذه من الآباء والآباء عن الأجداد، والأجداد ما كانوا على ضلالة بأي حال من الأحوال. ولذلك المشركين اللي كانوا يقتلون أولادهم، من الذي زين لهم الأمر؟ الشياطين. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، والمقصود بالشركاء أولئك الزعماء والقادة ورجال الفكر الذين يقولون قولا فيصبح طريقة متبعة، فيكونون بذلك مشرعين يشرعون من الدين ما لم يأذن به الله. إن نوح عليه السلام أقام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ونوح يدعو. ما الذي جعل جهد 950 سنة من الدعوة يضيع في هؤلاء هباء لا يهتدون ولا يستفيدون؟ السبب أنهم قالوا: لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا، ولا سواعا، ولا يغوث، ولا يعوق ونسرا. 950 سنة من الدعوة ضاعت في عقول أولئك هباء منثورا لم يستفيدوا منها، لأنهم كانوا متعلقين بآلهة الآباء وآلهة الأجداد. ولما رأى نوح أنهم لا يستجيبون وليس لله في نفوسهم مطاق، لما بين أنه دعاهم كما قال عز وجل: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، فذكرهم بالنعم فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مع كل هذه الأساليب ومختلف الأنواع ومختلف طرائق الدعوة ما استجابوا، عرف العلة التي في نفوسهم، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لو كان لله في نفوسكم وقار وخوف لاتبعتم ما أقول لكم من الله. لكن إذا كان الآباء والأجداد في النفوس أعظم من الله، إذا كانت سلوم الآباء والأجداد في النفوس أعظم مما عند الله، إذا كانت عادات الآباء والأجداد أعظم من كلام الله وكلام رسوله، فحينئذ اعلم أنه الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم. إن نوحا لما رأى أن هؤلاء لم يجد فيهم دعا عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الأبلج والملة السمحاء والشريعة الغراء، فنابذه العرب العداء ورموه عن قوس واحدة وعذبوا صحابته وآذوه وحفروه وتآمروا عليه لسفك دمه ولإخراجه أو حبسه ليقتلوك أو يفرجوك أو يخرجوك، وأرسلوا الجيوش الجرارة لقتاله فقتلوا من صحبه وقتل منهم، كل ذلك حفاظا على ما اعتادوه من عادات آبائهم وأجدادهم. قال تعالى صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناط وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ولكن العرب بعد جهد جهيد ولأواء ومشقة أبصروا الحق وأطلعوا عما اعتادوه وتعارفوا عليه من عادات وأعراف جاهلية، وعلت كلمة الله واستنار الناس بنور الحق، وجاهد العرب الأمم الأخرى حتى أخرجوهم عن عادات آبائهم وأعرافهم الضالة وهدوهم كما اهتدوا. إن المتأمل في كثير من البدع الشركية والبدع المفسقة سيجد أن من أخطر أسبابها اتباع الآباء والأجداد، وقد بين الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات عفوا في الاعتصام قال إن من أسباب انتشار البدع اتباع الآباء والأجداد. حول هذه الآية يحدثنا أحد المشايخ عن رجل كبير في السن كان يصلي بجماعته التراويح ويقرأ قول الله عز وجل صاد والقرآن للذكر إذا حتى بلغ هذه الآية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سكت وجماعة سكتوا وراءه يفكر بالآية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يستغرب من منطق الكفار. فقال وهو يقرأ ذكر جرى من شدة مناقشته في نفسه وتدبره وتأمل لهذه القضية لما بلغ هذه الآية أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، سكت قليلا ثم قال دوك الفجرة رفع صوته ونسي أن وراءه من يأتمون به من شدة هذا الباطل الذي تمسكوا به ووقعوا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن اتباع العوائد والمشائخ أمر خطير جدا من أسباب الضلالات وانتشار البدع، ولا تكاد طائفة من الطوائف التي لم تهتدي إلى الحق تسلم منه أبدا، حتى عند الذين يدعون أنهم عقلانيون وأنهم أصحاب براهين وأصحاب حجج ومنطق يجعلون كلام أساتذتهم ورؤسائهم وقادتهم يجعلونه مسلمات قطعية لا يصح الاعتراض عليها. أما نحن فمن قال فينا أو قال لنا كلاما قلنا هل عندكم من علم أو أثارة من علم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. الجميل في الحق والهدى أنك لا تستحي بل تتشرف ويتشرف العالم أن أصغر طفل يقف أمام أكبر عالم ويقول يا شيخ ما دليلك على هذا الفعل، الدين من عند الله ورسوله، أين الدليل من كلام الله ومن كلام رسوله. لكن مصيبة أصحاب الطوائف أنهم لا ممنوع أن تسأل عند الدرجة المعينة، لك أن تسأل من الطهارة إلى كذا، لكن بعد ذلك لا تسأل، اسمع فقط لقول الشيخ، اسمع لقول الأب، اسمع لقول الجد، وإن فعلت غير ذلك فإنك على خطر أو أنت من الضلال أو من الخارجين على الطريقة. اتباع العوائد التي درجت بين الناس تجد بعض المبتدعة يسلكون طريقة في العبادات على وجه من الابتداع ويجري الناس في العمل معهم و تجد هذا المنكر ينتشر يمنة ويسرى ويتلقاه الناس جيلا بعد جيل، ثم بعد ذلك يقولون لو كان هذا باطلا لما تتابع الناس على فعله، لو كان هذا خطأ لما تواتر الناس على فعله. القضية أيها الإخوة ينبغي أن ندركها تماما، وخاصة من ينخرطون ويهتمون بالدعوة وسلك الدعاة ينبغي أن يفهموا أن تقليد الأبناء للآباء وتقليد الخلف للسلف فيما يعتقدون ويعملون من الحوائل العظيمة التي تقف دون قبول المقلدين للحق ومعرفته، بل كثيرا ما تدفعهم إلى مناهرة الحق وأهله لكونه لم يكن مما يعتقده آباؤهم أو يعرفونه. ومن أجل ذلك فإنك إذا قابلت أحدا جلس أمامك وناقشته وقال تعال أنا ما أسلم لك، يعني أنا مثلا حينما أدعو أحد إلى أمر معين أنا ما أطلب منه من البداية أن يسلم لي، لكن أريد منه أن يعطيني عقله يضع على طرابيزة مثل ما يقول، يعني حط عقلك وأضع عقلي ونجعل العقول بوحي الشرع تتحاور وتتناظر وتتناقش. لكن مصيبتك من الإنسان يقول لك لا ما عندي استعداد أسمع ولا عندي استعداد أناظر ولا عندي استعداد أحاول ولا أبغى أسلم ولا أسمعني شيء ويكفيني اللي عندي ولا أريد أن أقابلك ولا أسمع منك. هذه مشكلة الدعاة في عصرنا الحاضر، حينما تقابل إنسانا مصر على ما عنده من تراب أجداده وجداته غير راض بأن يحرك من جنود عقله شيئا، بالأحرى غير منافق أن يخرج العقل من صندوق الجد والجدة. حينما تقابل عقل فللعقل مع العقل حديث، وللروح مع الروح كلام، وللعين مع العين خطوات، وللنفس مع النفس أسلوب. لكن حينما تقابل عقلا جامدا أو جمجمة لا عقل فيها فأسألك بالله كيف تناظر وكيف تحاور وكيف تناقش، هنا تكمن هذه القضية. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما ناقش قومه أخذ يناقشهم بالعقل لعله أن يستدرجهم في إحضار عقولهم من خزائن أجدادهم ليدخلوا في هذه المناظرة. إبراهيم عليه السلام في معركة مع المقلدين قال ما هذه الصنافير التي أنتم لها عاكفون؟ فأجاب المقلدون وجدنا آباءنا لها عابدين. قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. فقال المقلدون أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فسأله مرة قائلة ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فاستفهمهم إبراهيم ليوبخهم وليقلع جذور التقليد من قلوبهم، قال عن هذه الأصنام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فأجابوه في غفلة المقلد أو أثر التقليد بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تمر إبراهيم عليه السلام يحارب التقليد في أجل طوله وفي أعظم مظاهره بذلك السلاح العظيم بالحجة النقلية والأدلة العقلية والبراهين المنطقية. فالحوار حينما تدعو أحدا ممن خزن عقله في صندوق جده وجدته أو ممن لا يريد أن يسمع منك حاول أن تستدرجه بالحوار والمنطق، إن كان له عقل ويحترم عقله مستعد أن يقبل عقله. وكما قلت لئن كان أناس لم يدرسوا في الجامعات لم يعرفوا استخدام العقل في الكيمياء والطب والفيزياء والهندسة والأحياء والرياضيات فما عذر جيل فيهم الطبيب والدكتور والأستاذ والصيدلي والكيميائي وعالم الرياضيات والفيزياء، لماذا لا يستخدمون عقولهم؟ تستخدم عقولك في حل المعادلة ذات المجهول والاثنين والثلاثة من الدرجة الأولى والرابعة والخامسة وفي اكتشاف الميكروب وفي محاربة الفيروس وفي معرفة النظرية والقوانين والآلات وغير ذلك، ولا تستخدم عقلك في أخطر قضية تموت عليها وتحيا لأجلها وخلقت لأجلها وتبعث عليها يوم القيامة. هنا كلام عام للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني قال رحمه الله وهو يذكر الأمور ينبغي للإنسان أن يقدم التفكر فيها ويجعلها نصب عينيه، وهي ينبغي لمن كان في ضلالة أو شبهة من ضلالة ينبغي له أن يأخذ نفسه بالاحتياط فيما في مخالفة ما نشأ عليه. فإذا كان ما نشأ عليه أو فإذا كان فيما أو مما نشأ عليه أشياء يرى هو أنه لا بأس بها ويرى هو أنها مستحبة ويعلم من آخرين من أهل العلم من يقول إنها شرك أو بدعة أو حرام فليأخذ نفسه بالأحوط وليتركها حتى يتبين له بالحجج الواضحة صحة ما نشأ عليه. وهكذا ينبغي أن ينصح غيره ممن هو في مثل حاله. فإن وجدت نفسك تأبى ذلك، إذا وجدت نفسك تميل إلى ما تشتهي أو تميل إلى ما تراه مباح وأنت تسمع بملايين من حولك يقولون هذا حرام ولا يجوز، فإذا وجدت نفسك تأبى ذلك فاعلم أن الهوى قد استحوذ على نفسك فجاهدا، واعلم أن ثبوت هذا القدر على المكلف يعني أن يثبت عنده أن ما يدعى إليه أحوط مما هو عنده كاف في قيام الحجة عند الله عز وجل، وبذلك قهرت الحجة على أكثر الكفار. قال الله عز وجل: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إلى الذين يردون أنفسهم وينهون وينأون عن الحق، يا عباد الله يا عباد الله، أعظكم بواحدة، أدعوكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. نحن لا نريد معارك ولا نريد سباق ولا نريد شتائم، نريد تحكيم هذا العقل المهتدي لمنطق الشرع. نريدك أن تعطينا عقلك فنتناقش. أنا أعظكم بواحدة، أنت إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. ليش كان مثنى وفرادى؟ لأن الإنسان إذا دخل مع مجموعة وهتفت المجموعة يهتف مع المجموعة ولا يبالي، ويصرخ مع المجموعة ولا يفكر، ويردد ما تقوله المجموعة ولا يقول. أحد علماء النفس والاجتماع: إن الجماهير لا عقول لها. ويضرب على ذلك مثال بمظاهرات العمال، يقول مثلا مظاهرات العمال أو حزب العمال في ألمانيا الغربية، تبدأ المظاهرة بمطالبة رفع أجور العمال بواحد مارك ألماني، وتبدأ مسيرة المظاهرة، ثم تردد المظاهرة هتافات: ارفعوا أجور العمال واحد مارك، ارفعوا أجور العمال واحد مارك. بعد شوي مع الحماس والغليان في أجل المظاهرة يقول قائد المظاهرة: فليسقط وزير العمل. فتردد المظاهرة: وليسقط وزير العمل، ونريد رفع أجور العمال بمارك، وليسقط وزير العمل. تدخل معلومة في إذن معلومة من دون تفكير، ويتحمس لها أولاد، فتدخل قوات الشرطة فيصارعون الشرطة ويكافحونهم ويضاربونهم. أصل المظاهرة بدأت في مارك واحد، ما جاءت المظاهرة في إسقاط رجل العمل. ثم بعد قليل تشتد الحماس فيقول المتظاهرون: ولنحطم مبنى وزارة العمل ولنكسر الزجاج. فكل يأخذ الحجارة وبسم الله ضرب على مبنى وزارة العمل. العقول كما يقول علماء الاجتماع، العقول في المجموعة تضيع. لكن إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. عطني عقلك وأعطيك عقلي ونتناقش بحوار وبحجة، لكن ندخل في الضجيج. الكلام في الضجيج لا يسمع، الكلام في الغوغاء لا يسمع، طرح الأفكار أمام الغوغاء لا يسمع. لكن تعال، ولأجل ذلك أدعو نفسي وإخواني إلى دعوة كل من ترونه حتى وإن كان في ظاهر الأمر لا يقبل. بلغ، لأن الانتصار هو البلاغ، ليس الانتصار هو أن تغسل عقول الناس. الانتصار هو أن تبلغ، لأن الله أعلم وأحكم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ليست قضية أن نبذل عقول الناس، فلنفرض أننا عندك في مكان فيه 900,000 كافر و 100,000 مسلم مثلا، قضيتك ودعوتك هي أن تدعو إلى الله، فإذا لم يستجب من هؤلاء واحد لا يعتبر هذا فشل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت الأنبياء ورأيت النبي يوم القيامة يجري ومعه الرهط والنبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان. يعني نبي ما أسلم معه إلا 7-8 أو 15-17، ونبي ما أسلم معه إلا واحد، ونبي لم يسلم معه إلا 2. قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. هل نعتبر أن هذا النبي فاشل؟ هل نعتبر أن هذا النبي لم يفهم؟ ليس النجاح في الدعوة هو أن تذهب نفسك حسرات على الذين عرض عليهم الحق فلم يستجيبوا لهم. فلعلك باقع نفسك على آثار إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. لكن الانتصار الحقيقي هو أن ندعو إلى الله عز وجل، وأن نبين كلام الله، وأن نبين كلام رسوله، وأن نبين كلام صحابته الكرام. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أيها الأحبة، إن أولئك الذين يردون الحق ولا يستجيبون له كما قلت لا يردونه عن قناعة، وإنما تارة يحتقرون من جاء به، وتارة يرونه ضعيفا، وتارة يرونه فقيرا. وأعجب من ذلك أن بعض الطوائف لا تزال حبيبهم وصديقهم وسويا في أعينهم وكريما بينهم ما لم تدعهم إلى الهدى. فإذا دعوتهم إلى الهدى فقط من أعينهم، وهذا المنطق ليس بجديد، كما قال قوم صالح له قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. والله كنا نحترمك قبل هذا يا صالح، كنا نقدرك يا صالح، كان لك منزلة في نفوسنا، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. بعض طوائف الضلالة يحرجون بجو من الاحترام وجو من الاتيكيت كما يسمى حتى تهاب دعوتهم، لكن إذا دعوتهم انظر إلى منزلتك بينهم. وكذلك نفس الإجابة تتكرر مع إبراهيم عليه السلام، قال فرعون وملأه لموسى أجئتنا لتلبسنا عما وجدنا عليه آباءنا، ولأجل ذلك نهى القرآن عن اتباع والآباء عن اتباع الآباء والأجداد وطاعة الخبراء والرؤساء، ويعرض فيها القرآن صورا واضحة. قال عز وجل قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وفي سورة أخرى يقول عز وجل يوم تقلب وجوههم بالنار هذا جزاء الذين يطيعون ويجعلون العقول في خزائن الجدات والعجائز ولا يخرجون العقول للمناقشة والمناظرة، هذا جزاء الذين يجعلون العقول تحت الأرض والسراديب المظلمة ولا يخرجونها في النور والحق والهدى يوم تقلب وجوههم بالنار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هؤلاء لا ينفعهم يوم القيامة أن يلعن بعضهم بعضا أو يسب بعضهم بعضا. وفي سورة أخرى يقول عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول الذي يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وإن هذا أمر خطير أيها الأحبة، إن أشد ما يغمس العقل البشري هو التعصب الجامد المظلم الذي يحبس صاحبه في قنطم القديم الذي كان عليه الآباء أو الواقع الذي عليه الأكثرية والرؤساء. فلا تعتبر بالأكثرية، كما أن الآباء والأجداد ليسوا بالضرورة على هدى وصواب فكذلك الكثرة ليست بالضرورة على هدى وصواب. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ويخبر تعالى عن حال أكثرية الأرض من بني آدم أنهم ضلال كما قال تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهم في ضلالهم ليسوا على يقين من أمرهم وإنما هم في ظنون كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. قد يقول قائل طيب نحن الآن على حق ونحن يعني في كثرة من الحق ولله الحمد، إذن هل نحن هذه الكثرة لا يعتد بها؟ أقول لا تقف نفسك بحدود المملكة اللي أنت فيها، قف الواقع كله في الداخل والخارج في العالم في قارة آسيا أمريكا وأوروبا وأفريقيا، انظر إلى أكثر أهل الأرض وستعرف من هم الأكثرية، فلا تعتد بهم بأي حال من الأحوال. وينبغي للعاقل ألا يكون إمعة كما جاء في الأثر لا يكون أحدكم إمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أساءت، وإنما ينبغي الإنسان أن يحسن إذا أحسنوا وإذا أساءوا فعليه أن يجتنب الإساءة. نتوقف للأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله، وبعد ختاما لهذا الحديث أيها الأحبة، فينبغي للعاقل ألا يغتر بكثرة أهل الضلالة، وعليك أن لا تكون ممن قال فيهم القائل أو يقول أحدهم ما أنا إلا من غزية نمرة وتغويت وإن ترشد غزية أرسلي، بل ينبغي للإنسان أن يتميز. وإن كنت مثل الناس لأنك إنسان لكن تتميز، فإن ضل الأنام وأنت منهم فإن اليسر بعض دم الغزال، يعني ليس ضالا ولكن تتميز عنهم في الهداية بإذن الله. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وينبغي لمن يحترم عقله ويقول إنه مكرم بهذا العقل والفكر أن لا يتعصب للباطل، إن قريشا قد ضلت ضلالا بعيدا مع تعصبها على باطلها، فإنها قالت لئن كان هذا هو الحق لم تدع الله أن تهتدي إليه، وإنما قالت منطق معوج كما بين عز وجل في حال أولئك الذين قادهم التعصب إلى أن يسألوا الله العذاب. هذا التعصب يعمي المرء ويصمه ويجعل عقله كأنما هو ملحوظ من الحجر الأصفر. انظر كيف فعل التعصب بكفرة مكة الذين قالوا في عناد غريب: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قالوا اهدنا إليه، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. من شدة التعصب ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا، قالوا إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة. ولو عقل القوم لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق فاجعلنا مهتدين وإليه هداة داعين أو جعلنا من أنصاره، ولكن صدق الله العظيم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وحتى القرآن قالهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وينبغي للمسلم إذا سمع الحق أن ينقاد إليه وأن يدع عنه قول الآباء والأجداد والأعراف والتقاليد، فإن المجادلة بعد بيان الحق ووضوحه مشاقة لله ورسوله. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله. العاقل لا يجادل بباطل وانما ينظر بعقله مهتديا بوحي من عند الله عز وجل، فان وجدت الحق فيما دعيت اليه فاقبل، ولا حاجه ان تتعصب على الباطل وتموت على الباطل وتبعث على الباطل وتحشر مع اهل الباطل وتتعبد ربك على باطل. وعموما ايها الاحبه فلا تنزعجوا من اهل الباطل او كثرته او قوته وشوكته او جولته او طولته، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، وهو حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت زيادات مفسره في بعض الروايات، قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون اذا يصلحون او يصلحون اذا فسد الناس. وفي روايه قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعطيهم اكثر ممن يطيعهم. قال ابن القيم في كلام طيب جميل: فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء، فان اكثر الناس على غير هذه الصفات، فاهل الاسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في اهل الاسلام غرباء، واهل العلم في المؤمنين غرباء، واهل السنه الذين يميزونها من اهل من الاهواء والبدع فيهم غرباء، والداعون الى السنه الصابرون على اذى المخالفين اشد هؤلاء غربه، ولكن هؤلاء هم اهل الله حقا، فلا غربه عليهم، وانما غربتهم بين الاكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. قال ابن القيم في صفات الغرباء: ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غضبهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنه اذا رغب الناس عنها، وترك ما احدثوه وان كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وان انكر ذلك اكثر الناس، وترك الانتساب الى احد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقه ولا مذهب ولا طائفه، بل هؤلاء الغرباء منتسبون الى الله بالعبوديه له وحده، والى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القادمون على الجمع حقا، واكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم اهل شذوذ وبدعه ومفارقه للثواب الاعظم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله في شأن المؤمن الغريب المتمسك بالسنه الداعي اليها الصابر على الاذى في سبيلها: فهو غريب في دينه لفساد اديانهم، غريب في تمسكه بالسنه لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد اعتقادهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طريقهم، غريب في نسبته لمخالفه نسبهم، غريب في معاشرته لهم لانه يعاشرهم على ما لا تهوى انفسهم، وبالجمله فهو غريب في امور دنياه واخرته، لا يجد من العامه مساعدا ولا معينا، فهو عاجل بين جهال، صاحب سنه بين اهل بدع، داع الى الله ورسوله بين دعاة الى اهل الاهواء والبدع، امر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم المنكر والمنكر عنده المعروف انتهى بنفسه بالمدارج الثالثين رحم الله ابن القيم ومن اعذب واجمل كلامه في هذا. ايها الاحبه اسال الله عز وجل ان نكون واياكم ممن يسالون ربهم الهدايه الى الحق فيتبعونه ويسالون ربهم الا يتبع الحق عليهم فيكونوا ضالين او مضلين وهم لا يشعرون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله كل خير.
جزا الله محدثنا خير الجزاء وأثابه على ما قدم وقال. وصلى الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن ينفعنا بما تلفظ به. هناك مجموعة من الأسئلة كثيرة نأخذ منها ما يسمح به وقت الشيخ ونرجو الاقتصار. السؤال الأول يقول فيه صاحبه: هناك حديث نسمعه وهو يقول الرسول من لا تقية له فلا دين له، ما صحة هذا الحديث وهل من التقية عدم السؤال في الدين؟
هذا لا شك أنه حديث موضوع ومسكون عن أئمة أهل البيت أنه يتعلم جعفر. أحد الأئمة يقول: التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، من لا تقية له فلا دين له. وهذا موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب في الحديث، ولا يجوز للمسلم أن يكون عنده تقية، لأن الله عز وجل قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وليس للمسلم وجهان، للمسلم وجه واحد. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تصديقا. وإن جاءكم الجن فإن الجن يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله تصديقا. إنهم لا خير في الكذب ولا صحة لهذا الحديث أبدا، بل هو موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال الثاني يقول فيه صاحبه: اشهد الله ان يحبك بالله. والسؤال يسأل عن العزاء في بعض المناطق الذي يمتد اكثر من اسبوع، تنصب فيه الخيام وتوقد فيه النار
وتوضع السطور وعلى ذلك يكون العزاء كثير من الحديث في تجاره العلم.
لا شك ان هذا مما ابتدعه المتاخرون، وليس هناك دليل على ان من كانت له مصيبه ان يفتح البيت وان يجلس للنياحه او للحزن او للبكاء ابدا. الشيخ عبد الله بن جبريل متع الله به على طاعته، شهدنا جنازه زوجته ذلك اليوم ودروسه من فجر غد كما هي، ومجلسه لطلبه العلم في بيته كما هو. الا ان اذا قابلك احد اخوانك عالم بمصيبتك او علم بها ان يعزك بها ويقول: عظم الله اجرك، او ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى. ومن السنه ان يصنع لاهل الميت في يوم وفاه الميت ان يصنع لهم طعام، لانهم اشتغلوا بحال ميتهم عن اعداد طعامه. اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. اما ان اليوم الاول والناس في المقبره ابو فلان ترى الغداء عندي والعشاء عندي وفلان حاجز للعشاء، وبكره تنقلب القضيه من العبر والمواعظ الى مراجل وافتخار والعياذ بالله. واخطر من هذا، وقد رايته بعضهم يحط له حوت جاهز ومن جد خلى ذبيحه ذبيحتين وجلس مع الناس، وبعضهم يجيب معه ذبيحه وكيلو هيل وكيلو قهوة ويبعدون اكل وشرب لمده اسبوع، بل ان بعضهم والعياذ بالله صارت المواعيد من هنا ولعب البنوت ولعب الولد والتفرج على التلفزيون وسماع الاغاني والملاهي المسجد الثاني. ما تاكل بدع بدين ابدا. فقط في اليوم الاول يصنع لاهل الميت طعاما ويؤخذ اليهم بقدر ما يكفيهم واياكم والاسراف، وما سوى ذلك فتصدقوا به. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس أن تدخلوا الجنة بسلام. هؤلاء الذين يأتون بهذه الذبائح وهذه الأطعمة لو قيل لهم: يا أخي بقي متى تصدق؟ أعطنا الجميع تحديث القرآن، أعطنا إياها للبوسنة أو للصومال أو للتشكيل أو للفلبين، قال لا، هذه بس من العادات والتقاليد. نعم، إلا بعضهم لا يؤجر، بل كثير منهم لا يؤجر على هذا الفعل، لأنه ما فعلها تعبدا وإنما فعلها تقليدا للآباء والأجداد.
سؤال: هل يسجد الإنسان بطاقة إذا ابتلاه بقوة؟ وهل يدخل في قوله تعالى: إلا لكفر وقدر مطمئن بالإيمان؟
لا يثبت لا يثبت. وما أجمل الموت في هذه اللحظة. هذه ميتة مضمون بإذن الله 100% نجاح. أنت يقال لك أسجد لغير الله فتقول لا أسجد إلا لله. لو قطعت رقبتك في هذه الحالة قطعت لماذا؟ لأنك أبيت السجود لغير الله. لا تسجد، لا تسجد أبدا. نعم.
سؤال آخر، يحتج بعض الناس في قبول ما عنده بدون نقاش أو سؤال بقصة موسى عليه السلام مع الكهف، ما هو الرد على
ذلك؟ الرد واضح جدا. أولا أن هذا خبر من عند الله عز وجل، لكن هذا الذي يقول لا تناقش فإن موسى لم يناقش الخبر هذا بشر. الخبر الذي جاء بين الخبر وموسى نبأ من عند الله عز وجل، لكن هذا اللي يقول لك لا تناقشني هذا بشر مثلك ليس بنبي ولا معصوم. الأمر الآخر أن الله عز وجل هو الذي أمر موسى وبين له قائلا إن عبدنا خضرا هو أعلم منك، وذلك كما في سبب نزول الآيات في أكثر من تفسير وحديث أن رجلا من بني إسرائيل قال يا موسى هل في الأرض أعلم منك؟ قال لا، فأوحى الله إليه يا موسى إن عبدنا خضرا أعلم منك. فعندنا دليل على أن خضرا أعلم من موسى عليه السلام، وهذا نبي والله يقول إن خضرا أعلم منك، لكن هل هذا الذي يقول لا تناقشني النبي؟ وهل السائل قيل له إن هذا أعلم منك؟ بل ربما أن السائل أعلم بكثير من المسائل من هذا المفهوم، لكن العادات والتقاليد ربما يزوج أو يعطى ما لا يستحق، فليست هذه بحجة على الإطلاق.
سؤال آخر يقول في صاحبه أرجو نصح من يكلمك فقال ثم يقول لي
أنا الحال فيه بالمجاهدة، فإن هذا من البلوى ومن الابتلاء ومن الخبائث التي حرمت في هذه الشريعة الطيبة التي جاءت على هدي نبوي بوحي من عند الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتحل فيها الطيبات وتحرم فيها الخبائث. فالعاقل لا يسعى في جنون في إهلاك بدنه وخسارة ماله ومعصية ربه وإذاء الملائكة وإذاء الناس، وهذا التدخين يحرم الإنسان خيرا كثيرا. إن كثيرا من المدخنين فيهم خير كثير، والله فيهم خير كبير، ولكن رائحة الدخان تحرمه من دخول المسجد، فيقول والله ودي أصلي ودي أسمع المحاضرة لكن سيتضايق الذين من حوله. هو فيه خير كبير لكن رائحة التجارة طردته عن المسجد، وإذا ذكر له هناك على شيشة في الركن يفرح وجلس معه، فهذه التجارة طردته عن المسجد وقادته إلى الركن. بل إن بعضهم تجره التجارة إلى أهل المكان. في الكلية بعض الطلاب يا أستاذ أنا أريد أن أذهب إلى دورة المياه أو لحاجة، تفضل اطلع وأنا أعرف تماماً. أتبع فصلين ثلاثة أو ساعتين ثلاثة يوم الرابع باب اللي هو دورة المياه، ويجلس لخمس دقائق ثم يأتيه وكل فمه وبدنه رائحة الدخان. أين دخل طبعاً التدخين؟ لم يدخن عند المغازل ولم يدخن في السين أو الممر، دخل الحمام وسكر على نفسه وجلس يدخن هذه التجارة حتى انتهت. قبح الله هذه التجارة التي جرتك من روضة العلم العاطرة المعطرة إلى مكان النجاسة الخبيث المخبث. وربما رأى مثله صارورا يذهب ويجيء الظهر الأستاذ راح يدخن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانظر كيف تجري التجارة على صاحبها، تجره من المجالس الطيبة إلى المجالس الرديئة، وحسبك أن من فن في جيبه عقد لا يتردد في أي لحظة يطيج ويطيبك ويطيب الشيخ والقاضي والإمام والكبير والصغير، لكن لما التجارة تفضل يا شيخ تفضل يا ابنك أبدا يروح يشوف له نصب بيتوجه. ولذلك أدعو إخواني المدخنين أسأل الله لي ولهم الهداية أن يتجنبوا هذا وأن يكرموا أنفسهم ويتوسعوا عن هذا.
كان يتكلم عن العبارة التي تصاحبها آلاف الموسيقى وغيرها.
لا شك أن الموسيقى لا تجوز أيا كان شأنها. نعم.
شأن آخر، يذكر أنه يتزوج من امرأة إذا رزقه الله طفلة ولكننا لا نكشف وجهها له بحجة أنها تستحي.
ما شاء الله جاه المولود ولا بعد رأى وجهها. أجل من أين جاءت هذه الطفلة؟ لا ربما سمعت بسؤال قريب من هذا في بعض البوادي، يعني ربما تعودت المرأة لبس البرقع فلا تكسبه أبدا، إن كان هذا من النادر، لكن على أي حال نقول له يعني ينبغي أن تجتهد في رؤية زوجك فدعانك الله على ذلك. انتبه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله وسر البلية ما يوحد. نعم مضيعة وقت لا فائدة فيه ولا جراء ولا طائل منه إطلاقا، ولو فازوا أو هزموا أو انتصروا أو ضلوا أو حصلوا والله لئن كنت عاقلا لم يقصر وظيفة، وإن كنت فقيرا لم يغنوك، وإن كنت مدينا لم يحضر دينك، وإن كنت مريضا لم يساعدك في المستشفى، وإن كان عليك أقساط في الرصيد من إنكارها ومرتدينها. لا تشغل نفسك بتشجيع الرياضة، والله الوقت اللي تناظر فيه مباراة تشتغل لك شحنة بطيخ وباع تكتب لك 500 ريال خير لك من مشاهدتها. يعني بعض الناس تجده مسكين ويزعج ويجل ويصيح وفازوا ما فازوا وهزموا ثم ماذا يا مسكين؟ والله ما هم ناقينك ولا ناقينك واشتغل باللي ينفعك الله يصلحك وخليك من الخربطة. هذا من الصور تسليم العقول بلا فائدة. انا ليش اعطيكم عقلي عشان اشجع ولا اطبل فيها؟ عقلي لي والله سيحاسبني عليه، ان كلهم في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. يوم القيامه لن يحشر مع الفريق، سيحشر كل يحشر ويحاسب بعقله وبأعماله وفعله. لن ينفعك الانتصارات ولا الفوز، لئن هزموا ألف عزيمة لن تنزل بك درجة، ولئن انتصروا ألف انتصار لن تستفيد درجة. فالعاقل يحفظ وقت عن ضياع، العاقل يحفظ وقت عن ضياع. نعم إذا قلنا حان عليك بعض الشر أهول من بعض، بعض الشباب ربما لعبهم بالكرة اشتغالهم في حال مباع، لما يلبسون القصير لا يلعبونها وقت الصلاة، نعم يلعبوا الكرة خير من أن يسافروا بالخارج أو يعبثوا أو يفسدوا أو يجعلوا من أوقاتهم أمور يعصون بها الله سبحانه. ليس بعض الشرقه ولا اشتغالهم بالمباح ولا بمعصية، ضياع الوقت مثل هذا ولا ضياع الوقت معصية الله، لكن أن تجعل شغلك الشاغل هالكرة وتجعلها هي الولاء والبراء، سوال من والاك فيها وتعادي من عاداك فيها، فذلك أمر خطير. وما أكثر الذين أذكر لما كنت الثالثة كانوا إلى أنت هذا الموقف. أذكر صديقين بينهم من الوفاق في أمور الصداقة إلا مسألة الفريق، كان أحدهم يشجع فريقا والآخر يشجع الفريق الآخر. فجأة وأستاذنا يبي يدرس في الفصل كنا في ثانية بدر، إذ بأحد يفسخ النعل ويعطيها وجه الثاني. فلان يا ابن صديق فلان ما صار، إيش اللي صاير؟ قال كل شوي يقول يا أبو أربعة يا أبو أربعة، لأنه في مباراة الأمس هزموهم بأربعة. فضاق الرجل ما صبر مسكين، هذا الولا والبرا ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. يبادر بصومها، يبادر بصومها، وإن كانت كفارة اشترطوا فيها التتابع فليحرص على التتابع فيها، وإذا انقطع التتابع يعيد من جديد. على أي حال رؤية الله عز وجل في الجنة ثابتة بنصوص القرآن ونصوص السنة، والمعتزلة وإن جادلوا بالباطل يجادلون بأمرين. الأمر الأول ما ورد في مسألة الرؤية من الأحاديث، يقولون هذه أخبار آحاد وخبر الآحاد لا يحتج به بالعقيدة، قال نطلع من أنفسهم، وخبر الآحاد إذا صح سندا ومتنا احتج به بالعقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق وغير ذلك. والأمر الآخر يحتجون بالتأويل المنحوس المتكلف في اللغة. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا ردت المعتزلة؟ قالوا آلاء وش معناها؟ نعم. وش مثناها؟ إلى آن. وش مفردها؟ إلى. آلاء نعم، إلى آن نعمتان، إلى نعمة واحدة. وجوه يومئذ ناظرة إلى يعني نعمة ربها ناظرة، فخرجوا بهذا التأويل المتكلف في هذا وظلوا ضلالا بعيدا. و في الأحاديث الصحيحة الصريحة قال صلى الله عليه وسلم إنكم تترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. والذين أحسنوا الحسنى وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، فأحاديث الرؤية واضحة وثابتة. إلا من والعياذ بالله تسلط بالهوى فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. و يذكر عن أحد أهل السنة أنه كان في زمنه معتزلي ينكر عذاب القبر. فلما مات ذلك المعتزلي جاء هذا الإمام السني من آل السنة يصلي عليه صلاة الجنازة. قالوا تصلي على معتزلي؟ قال نعم، فإني لما كبرت الرابعة في صلاة الجنازة قلت اللهم أجره عذاب القبر، فإنه كان ينكره. يعني اللهم أجره عذاب القبر عشان يؤمن به، عشان يعلم أنه هذا القبر. نعم.
وأن
آخر صحيح صاحبه رجل يتهاون الصلاة بتحسيننا ويتبع الصلوات لمرة المساء نحن الله بتقوى الله عز وجل، وليعلم أن كبائر الذنوب من جميع صغارها، لا تحسرن صغيرة إن الجبال من الخطأ. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذات الثقة، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحسرن صغيرة إن الكبار إن الجبال من الخطأ. والله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تتهاون بقليل من الشر والمنكر فإنه محسود عليك. واجتهد في كثرة الاستغفار وذكر الله والبدار والتبكير في المساجد والتفكر بحالك ومآلك ونعم الله عليك وماذا صرفتها وماذا عملت بها ماذا صرفت هذا النظر فيه وهذا السمع وهذه الأقدام وهذه الأيدي. ترى المتذكر يا أخواني الذي يفكر بنعم الله عليه ويفكر بما بعد ينجو بإذن الله عز وجل. أما هذا المسكين الذي يضيع هذه النعم في غير ما شرع الله وغير ما أباء غير مبال فإنها يوم القيامة تجتمع عليه ولا يضرك بعض حسنات. يعني بعض الناس يقول الله أنا بنيت مسجد إذا ما يضرني أن أنظر إلى الأفلام وما يضرني أن أتكلم. لا، ربما عندك مسجد مقدار حسنات مليون حسنة، بنيت مسجد بمليون حسنة، ربما تجمع عليك مليونين سيئة وتظن نفسك من الرابحين وانت من الخاسرين ولا تدري. فلا تعمل السيئات اتكالا على ما عندك من الحسنات، بل اذا عملت حسنه اسال الله ان تكون خالصه لوجهه وان الله يحفظ عملك ولا يضيع عملك ولا يحفظ عملك. لان الانسان اذا عمل صالحا على خطر ان يضيع العمل بالرياء وان يضيع بالسمعه وان يضيع بالحدود والعجب وان يضيع بالامور الاخرى. وكذلك لا تتهاون بالسيئات. كما قال صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس من لا دينار له ولا جهل. قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال كالجبال، فيأتي وقد لطم هذا وشتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإذا سلمت حسناته أخذ من سيئاته فطرح على سيئاته ثم طرح في النار والعياذ بالله. فلا تتساهل بالسيئات اتكالا على ما عندك من الحسنات. ووضع بين عينيك قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، كثر من الحسنات احتياطا للسيئات التي مضت والتي تفعلها والتي تقع فيها وأنت لا تدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تنفها وقال إن أتى بخلق الحسن. من سب الصحابة فقد كفر. الله يزكيهم وهذا يسبهم، الله يعدلهم وهذا يجرحهم، الله يشهد لهم بالطهارة وهذا ينجسهم، الله يرفعهم وهذا يوطئ قدرهم. قبحه الله وفعل به ما يستحق. من سب الصحابة فقد كفر كفرا أكبر 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 لا شك فيه. أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الخذلان أعوذ بالله من الخذلان. وهذا من الضلال المبين والتسلط على أعراض الصحابة. لا تخذ بحق سادات النظر إنهم ليسوا بأهل الزنا. الصحابة رضوان الله عليه ذكرهم الله في مواضع كثيرة من كتابه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار الله من نطفة البشرية هذه كلها المباركة الطيبة ليكونوا صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اختارهم عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي يكفر وما يتجرى عليه؟ نعوذ بالله من الخذلان وننصح من وقع بذلك بتجديد الإسلام وتجديد التوبة والدخول في الدين من جديد ويندم على ما فعل، فإنه يوم القيامة سيضل ضلالا بعيدا لا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال
الأخير يسأل عن الناس يستيرون أو يجمعون صلاة المغرب مع العباد مع أن ليس لهم حدود ذلك، وإنما يصلون المغرب ويلبسون مثل الثياب ويصلون الزكاة قبل دخول وقتها.
لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت. من شروط الصلاة وصحتها دخول الوقت. فمن صلى قبل دخول الوقت كمن صلى إلى غير قبلة. لا يجوز بأي حال من الأحوال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان موقوتا. وجاء جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم صلى به الظهر والعصر والمغرب والفجر وقال الوقت ما بين هذا وهذا. فهناك وقت اختيار اللي هو أول الوقت، وهناك وقت جواز ما بعد الوقت، وهناك وقت الاضطراب اللي هو قبل خروج الوقت. فمن صلاها قبل دخوله يعني من صلى الصلاة من فاتته وصلاها قضاء هذا أهون ممن يصليها قبل دخولها، لأنه لا ينفعه كأنه لم يصليها أبدا. من صلى صلاة قبل دخول وقتها فليعيدها، ومن كان يجهل فعفى الله عما سلف يصلي استئنافا. الدعوة إلى الله على بصيرة مبنية على علم، فلا يمكن أن يدعو الإنسان بحماس وصياح وسباب وشتائم وعاطفة. الأمر الثاني أن تركز جهدك وكلامك في ذات المرض نفسه بغض النظر عمن يفعلونه، فإنك يوم القيامة لن يحاسبك الله لماذا لم تشتم فلان ولم تشتم علان ولم تشتم علان، وإنما أنت مسؤول مجزي مشهور على أن توجه نصيحتك في ذات المرض والعلة والداء، كالطبيب الذي يأتي إليه المريض. لا مصلحة للطبيب في سب المريض وشفائه، ولا مصلحة للطبيب في أن يضيع وقته بلعن المرض والمرضى، وإنما من واجبه أن يبين خطر المرض، أعراض المرض، مراحل المرض، تطور المرض، الوقاية من المرض، أساليب العلاج من المرض. فهذا من البصيرة في والحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن الحكمة أن يبدأ الإنسان في الدعوة بالأهم كالمهم، يعني أن يتدرج في هذا، ففي هذا خير، خاصة لمن ابتلي بكبائر العظائم والأمور أو أمور في العقيدة حسب ما تأتي تكلمه في مسائل الفروع عندهم ضلالة في العقيدة. والإنسان بحسب نيته وحال المدعو، يعني ليس هناك طريقة عامة في كل شيء، لا، يختلف الناس ما بين جاهل يحتاج إلى بصيرة، ما بين إنسان يطلب الحق وعنده شيء من الحوار والفطنة والنباهة وقدرة على المناظرة فيحتاج إلى الصبر وسماع الكلام واحتواء ما عنده من الحجة وسماع كلامه حتى الآخر، ثم أن تجزء له الحجة منطقا منطقا فقرة فقرة حتى يستوعبها ويفهمها. من الناس من يكون على ضلال وتتصل به لأنك تطمع في هدايته، افهم هذا جيدا. ومن الناس من تعلم انه عدو ضال مضل عنيد معاند يقعد للحق بكل صراط يوعد ويتوعد، فهذا يستحق ان ينابذ وان يحذر منه وان ينتبه لشره. يعني ليس هناك قاعده مضطرده في كل حال وفي كل زمان ومكان، بل لكل مقام مقال. وفي الختام اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على طاعته، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته. وأوصيكم ونفسي يا أحبابي بتقوى الله عز وجل، وأن تكثروا من سؤال الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته إلى أن نلقاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا رافعين ساجدين شهداء موحدين مصلين قائمين هداة مهتدين يا رب العالمين، من غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا أولاة أمورنا، اللهم أصلح بطالتهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شمل العلماء والولاة والدعاة على طاعتك، اللهم لا تشمت بنا حاسدا ولا تفرق علينا عدوا، اللهم اهد الضالين، اللهم اهد الضالين، اللهم اهد الضالين، اللهم انصر عبادك الموحدين وانصر جملة المجاهدين يا رب العالمين، وارحم اللهم موتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض اللهم الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وفي الختام أرجو من إخواني أن يقف على الأبواب من يجمع تبرعات لإخوانكم المحتاجين في البوسنة والهرسك، تصلهم بإذن الله، وعندنا تصريح بجمع تبرعات في هذا. أسأل الله أن يكون عملنا وعملكم خالصا لوجه الكريم، صلى الله عليه وسلم.